والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن نبدأ نشرح بالفصل الجديد الدراسي بسم الله الرحمن الرحيم، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى راجين منه أن يوفقنا لإكمال ما بدأنا به وبذل الجهد والاجتهاد في هذه المسيرة إن شاء الله حتى نحقق أهدافنا التي نريدها. الكلام كان في مسألة سلامية وداعش الخطة بني كلام كان في أدلة حجية خبر الواحد. ذكرنا أن استدل على حجية خبر الواحد بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نحن دخلنا في الدليل الأول وهو الكتاب، وقلنا بأنه استدل على حجية خبر الواحد بعدة آيات من الكتاب، وشرعنا ودخلنا في الآية الأولى وهي آية النبأ، الكلام في آية النبأ وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قلنا أن تقريب الاستدلال بالآية تارة يتم على أساس مفهوم الوصف في الآية، وأخرى يتم على أساس مفهوم الشرط في الآية. الاستدلال بالآية تارة يكون مبنيا على مفهوم الوصف باعتبار أن الآية فيها وصف: إن جاءكم فاسق بنبأ، فهذا وصف للجائي بالخبر أن يكون ماذا؟ أن يكون فاسقا. وأخرى يكون على أساس مفهوم الشر باعتبار أن الآية فيها شر: إن جاءكم فاسق بنبأ. كلام الأول يعني في الاستدلال بالآية على أساس مفهوم الوصف، كلامنا في هذا ذكرنا في الدروس السابقة أن تقريب الاستدلال بالآية على أساس مفهوم الوصف له وجوه متعددة. ذكرنا الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث كذلك، كل هذا تقدمت أيضا مناقشتها، تقدم مناقشة هذه الوجوه الثلاثة الأول والثاني والثالث، وانتهى الكلام إلى الوجه الرابع من هذه الوجوه للاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد على أساس مفهوم الوصف. الوجه الرابع الذي انتهى الكلام إليه هو الذي فسر به كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، فسر بتفسيرين: التفسير الأول تقدم، هذا هو التفسير الثاني لكلامه. وحاصله وأن خبر الواحد لو كان في حد نفسه لا يقتضي الحجية، يعني ليس فيه شيء يقتضي الحجية خبر الواحد، حينئذ يكون عدم الحجية لخبر الواحد من باب عدم المقتضي لا من باب وجود المانع، لأننا نفترض أن خبر الواحد ليس فيه ما يقتضي الحجية، إذن عدم حجية خبر الواحد إنما هي لأجل عدم مقتضي، لا يوجد مقتضي في خبر الواحد يقتضي ماذا؟ يقتضي الحجية. إذا لا يصح لنا أن نقول أن خبر الواحد ليس حجة لوجود مانع، وإنما لا بد أن نقول أن خبر الحجة أن خبر الواحد ليس حجة لعدم مقتضي لا لوجود المانع. بشكل عام هي قاعدة عندهم أن عدم الشيء في حال عدم وجود المقتضي يسند إلى من؟ إلى عدم مقتضي، لا يسند إلى وجود المانع، إنما يسند عدم الشيء إلى وجود المانع عندما يكون هناك جنب مقتضي للشيء. عندما يكون هناك مقتضي للشيء ولا يحدث ذلك الشيء، نقول أن عدم وجوده لأجل وجود ما يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى. أما في حال عدم وجود مقتضي فعدم الشيء لا بد أن يسند إلى عدم مقتضي، ولا يصح حتى عرفان، لا يصح حتى عرفان إسناده للمانع حتى لو وجد المانع، حتى لو وجد المانع لا يصح إسناد عدم الشيء إلى المانع ما دام لا يوجد أساسا مقتضي لذلك الشيء. هذه قاعدة واضحة. حين نقول إذا فرضنا أنه في الدليل أسند عدم الشيء إلى المانع، في الدليل الشرعي أسند عدم الشيء إلى المانع، فماذا نستكشف من ذلك؟ نستكشف أن المقتضي موجود، نستكشف أن المقتضي موجود. هذا يراد تطبيقه على الآية الشريفة، فيقال بأن المستفاد من الآية أن عدم الحجية الذي عبر عنه بالآية بوجوب التبين، عبر عنه بالآية بوجوب التبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية. عدم حجية هذا الخبر الذي جاء به الفاسق والذي كما قلنا عبر عنه بوجوب التبين في خبره، هذا بحسب ظاهر الآية أسند إلى الفسق. يفهم من الآية أن عدم الحجية إنما هو شنو؟ لفسق المخبر. هذا معناه أن عدم الحجية أسند في الآية الشريفة من إلى المانع. نستكشف من ذلك وجود المقتضي الحجية. بعبارة أخرى أن مقتضي الحجية في الخبر هو كاشفية الخبر عن الواقع بدرجة ما من الكشف، هذا هو مقتضي الحجية، يعني كل خبر هو يكشف عن الواقع بدرجة من الكاشفية. هذه الكاشفية هي المقتضي للحجية. الآية الشريفة لم تعلل وجوب التبين أي عدم الحجية بماذا؟ بعدم الكاشفية، بعدم المقتضي، وإنما ظاهر الآية أنها عللت ذلك بماذا؟ بفسق المخبر، لأن المخبر فاسق يجب التبين في خبره، يعني خبره ليس شنو؟ ليس حجة. فمعناه أن عدم الحجية أسند من إلى المانع. ما دام أسند في الآية الشريفة عدم الحجية إلى المانع، نستكشف من ذلك أن خبر الواحد فيه مقتضي شنو؟ فيه مقتضي الحجية، لأنه لو لم يكن فيه مقتضي الحجية لما صح إسناد عدم الحجية ووجوب التبين المن إلى الفسق الذي هو بمثابة المانع من تأثير المقتضي في الحجية. ومن هنا نستكشف بأن من الآية الشريفة نستكشف ماذا؟ نستكشف حجية خبر واحد، أي أن خبر الواحد فيه مقتضى الحجية. فاللي نقوله شنو في الآية على أساس مفهوم الوصف؟ إلى هنا أثبتنا أن خبر الواحد فيه مقتضى الحجية. فإذا فرضنا كما هو المفهوم في المفهوم انتفاء الفسق، لأن كان الجائي بالخبر غير فاسق، انتفى الفسق خلص، بعد حينئذ تكون الحجية ثابتة لوجود المقتضي كما بينا، وعدم المانع بالفرض، بالفرض المنجب من مفهوم الوصف. هو مفهوم الوصف يقول إن كان فاسق تبين ليس حجة، مفهوم شنو؟ إن لم يكن فاسقا فلا تتبينوا، فلا تتبينوا إن لم يكن شنو؟ إن لم يكن فاسقا. يعني نحن نفترض في المفهوم انتفاء الفسق، فإذا المانع مفقود للحجية الذي يمنع من الحجية، فرضنا أنه مفقود في المفهوم، والمقتضي للحجية شنو؟ موجود بحسب ما بينا. من هذا نستفيد وجود المقتضي للحجية في خبر الواحد، نستفيد من ماذا؟ من تعليل عدم حجية الخبر الذي يجيء به الفاسق، تعليله بماذا؟ بالفسق، لا بعدم وجود المقتضي. فإذا استفدنا أمرين، الأمر الأول هو أن خبر الواحد في حد نفسه فيه مقتضي الحجية. الأمر الثاني هو أن المانع من تأثير هذا المقتضي في الحجية مفقود. هذا ثاني ما نجيبه؟ بالفرض نجيبه. احنا نفترض انتفاء شنو؟ انتفاء الفسق، لان الوصف هو الفسق بالمفهوم. شنو نقول؟ انتفى الوصف فينتفى شنو؟ انتفى الفرق. وبالتالي يكون الخبر الذي يأتي به العادل شنو؟ حجة لوجود المقتضي الحجية وعدم المانع. هذا هو التقرير أو الوجه الرابع من تقرير الاستدلال بالآية الشريفة على الحجية على أساس مفهوم الوصف. المناقشة في هذا الوجه تقدمت الإشارة إليها في مناقشة الوجوه السابقة أو بعض الوجوه السابقة. حاصل هذه المناقشة هو أن هذا المطلب الذي ذكرته هذا صحيح، بمعنى أن عدم الشيء إذا أسند في دليل إلى المانع نستكشف من ذلك وجود المقتضي لذلك الشيء. فإذا فرضنا أن عدم الحجية بالخبر أسند إلى وجود المانع إلى الفسق، هذا ليس حجة لأنه فاسق. لماذا يجب التبين في خبره؟ لأن المخبر شنو؟ فاسق. فإذا أسند عدم الحجية إلى الفسق نستكشف من ذلك كما قلنا ماذا؟ أن الخبر في حد نفسه فيه اقتضاء الحجية، وإنما الفسق هو الذي يمنع من شنو؟ من تأثير هذا المقتضى في الحجية. هذا مطلب صحيح. لكن الذي ينتفي الذي ينتفي هو ماذا؟ هو نعبر عنه بالمانع الشديد، ولكن لا دليل على انتفاء جميع الموانع، بمعنى أننا نسلم أن الآية يمكن أن يستفاد منها ماذا؟ وجود المقتضي للحجية في خبر الواحد في حد نفسه، في حد نفسه أكو فيه مقتضي الحجية. ليش؟ لأن الآية يستفاد منها إسناد عدم الحجية إلى المانع، وقلنا كل ما أسند عدم الشيء إلى المانع استكشف من ذلك وجود المقتضي للشيء. نستفيد من الآية وجود المقتضي للحجية في الخبر في حد نفسه، وإنما نستكشف المانع. إذن انتفى الفسق، إذا انتفى الفسق كلامنا المستدل بهذا الوجه الرابع يقول خلص ثبتت الحجية لخبر الواحد، إذا انتفى شنو؟ الفسق. يعني إذا كان الجائي بالخبر ليس فاسقا يكون حجة. ليش؟ وجود المقتضي وعدمه. هناك شيء نقول أن هذا عدم المانع شنو معناه؟ هل معنى عدم المانع مطلقا؟ نحن نحرز بهذا البيان أنه لا يوجد مانع يمنع من الحجية، أو لا أننا نحرز فقط أن المانع الشديد هو غير موجود اللي هو الفسق. المناقشة تقول أن نحن لا نحرز عدم المانع مطلقا، حتى نقول نضم عدم المانع إلى وجود المقتضي فتثبت شنو؟ حجية لخبره عادي. الذي ينتفي هو الفسق، هذا المانع ينتفي. نفترض انتفاء في مفهوم الوصف، لكن الذي ينتفي هو هذا المانع، المانع من نوع الفسق. والفسق يعتبر مانع شديد، يعتبر مانع شديد. هذا ينتفي في المفهوم، وبانتفاء نحرز ماذا؟ نحرز من انضمام وجود المقتضي وعدم هذا المانع الشديد. لكن هذا وحده لا يكفي لإثبات الحجية لاحتمالي لحظه يا وجود مانع آخر يمنع من الحجية ليس بمرتبة الفسق، أقل تأثيرا منه، مانع أضعف من الفسق لكن هو أيضا يمنع من الحجية. هذا المانع الآخر كيف لنا أن ننفيه، وبالتالي كيف لنا أن نثبت حجية خبر عادل؟ شنو المشكلة أن نفترض بأن العدالة، العدالة ليست بلا أشكال، العدالة ليست كالفسق في شدة المنع. الفسق يعتبر إمارة على ماذا؟ على الخلاف، إمارة على الخلاف. الفسق العدالة ليست هكذا، كون الشخص عادلا ليس إمارة على الخلاف. لكن شنو المشكلة أن نفترض بأن العدالة أو بعض العناوين التي تنطبق على العدالة ولو في بعض أقسامها هذه شكل مانع من حجية خبر الواحد؟ هذه لا طريق لنا لنفيها. ما ننفيه هو الفسق، هذا المانع الشديد. فنقول أنه عندما يكون المخبر عادلا الفسق ينتفي والمقتضي موجود صحيح، لكن هذا لا ينتج بالضرورة حجية خبر العادل، لاحتمال أن يكون هناك مانع آخر يمنع من حجية خبر الواحد مع انتفاء الفسق، يكون أيضا مانع من حجية خبر الواحد. شو المشكلة؟ نفترض أنه الخبر الذي يظن بكذبه هذا مانع، فتح عنوان هذا الخلية، الخبر الذي يظن بكذبه، يظن بكذبه هذا كل مانع من حجية. كل خبر يظن بكذبه هذا ليس حجة، فالظن بكذب الخبر يمنع، نفس هذا يمنع من حجية خبر الواحد. هذا الظن بكذب الخبر يجتمع مع العدالة ولا لا؟
السبب
ما هذا؟ بالرغم من انتفاء الفسق وكون الجائب الخبر عادل، ومع ذلك شنو نحن نظن بماذا؟ ظن بالكذب موجود، احتمال الكذب سأوقف الظن، احتمال الكذب موجود، احتمال مخالفة الواقع موجود. وشنو المشكلة في أن يكون هذا مانع من حجة الخبر؟ الخبر الذي يحتمل فيه الكذب ليس حجة، ليس حجة، هذا لا يمكننا إثباته انتفاء. حتى نقول بأن الموانع كلها انتفت، فالمقتضي بحجية موجود كما بينا، والموانع شنو؟ مفقودة. حتى نستنتج من ذلك ماذا؟ حجية خبر الواحد بالفعل إذا كان الجائبه عادلا الذي استطعنا إثباته من خلال هذا البيان. الوجه الرابع هو المقدار، أن المانع الشديد منتفي عندما يكون الجائب الخبر عادلا، مانع الشديد منتفي، انتفاء المانع الشديد بضمه إلى وجود المقتضي لا ينتج الحجية بالضرورة. الذي ينتج الحجية هو ماذا؟ هو انتفاء جميع الموانع بانضمامها إلى ماذا؟ إلى وجود المقتضي. عندئذ هذا ينتج الحجية، ونحن في المقام ليس بإمكاننا أن ننفي جميع الموانع. في احتمال أن يكون هناك مانع أخف وطأة من الفسق أيضا يمنع من ماذا؟ يمنع من حجية الخبر العادل، من حجية الخبر الواحد. وليكن هذا المانع هو هذا العنوان الذي ذكرنا لينطبق على خبر العادل، وهو ماذا؟ الخبر الذي يظن بكذبه أو يحتمل شنو؟ كذبه. الاحتمال أن يكون مانع من الحجية. بعبارة أخرى، أليس من الممكن أن نقول أن خبر الواحد مطلقا ليس حجة؟ ممكن أو ممكن؟ ممكن. ولما نقرر أن الأصل الأولي في الخبر أن لا يكون شنو؟ أصل الأول. هذا الأمر أنه أدل دلت على أنه إذا كان المخبر عادل فهو شنو؟ فهو حجة. بقطع النظر عنها إلى أدلة الأصل الأول يقتضي عدم حجية الخبر مطلقا. عدم حجية الخبر مطلقا معناه شنو؟ مع فرض وجود المقتضي معناه أنه الفسق مانع والعدالة مانع، ولو بعنوان آخر. بعبارة أخرى، أن الخبر الذي يحتمل فيه كذب ليس شنو؟ ليس حجة. احتمال الكذب في الخبر يمنع من حجية الخبر، وهذا كما ينطبق على الخبر الفاسد بدرجة شديدة ينطبق أيضا على خبر العادل، وهذا ليس فيه مشكلة كاحتمال موجود. في الكلام في أنه كيف ننفي هذا الاحتمال حتى نصل إلى هذه النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن خبر العادل ماذا؟ حجة. هذه مناقشة الوجه الرابع، وهو الوجه الأخير من التقريب الذي يعتمد على أساس مفهوم الوصف. هذه عمدة الوجوه التي تعتمد على أساس مفهوم الوصف، وقد تبين أنها غير تامة جميعا. مناقشات السابقة ومناقشة هذا الوجه الرابع. من هنا ننتقل إلى التقريب الثاني الذي يعتمد على أساس مفهوم الشرط، على أساس مفهوم الشرط، باعتبار أن الآية تتضمن جملة شرطية: إن جاء فاسقا بنبأ فتبينوا. مفهوم شنو؟ إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا. تقريب الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد بناء على مفهوم الشرط ببساطة يقول أن الظاهر من الآية أن الآية تعلق الحكم بوجوب التبين على شرط. صريح الآية تعلق وجوب التبين على من؟ فتبينوا، هذا حكم اللي قلنا معناه شنو؟ عدم الحجية. تعلق وجوب التبين على شرط، شنو الشرط؟ إن جاءكم فاسق بنبأ. وهذا التعليق على الشرط بناء على مفهوم الشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. فإذا انتفى الشرط ينتفي الحكم، فإذا انتفى ماذا؟ انتفى الفسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، إذا فرضنا أنه جاءنا عاجل بنبأ انتفى الشرط، هذا الشرط انتفى في الحكم ينتفي. شنو الحكم؟ تبين، وجوب التبين هذا ينتفي، فلا يجب التبين في خبرنا. فكأن الآية تفصل منطوقا ومفهوما، بينما إذا كان الجائي بالخبر فاسقا ويجب عليكم التبين، وبينما إذا كان الجائي بالخبر عادلا فلا يجب عليكم التبين. وشنو معنى ماذا نفهم عرفان من عدم وجوب التبين إذا كان الجائي بالخبر عادلا، خصوصا مع مقابلته بوجوب التبين في الخبر إذا كان الجائي به شنو؟ فاسقا. كان لا يقول المقبل إن كان فاسقا يجب التبين، ماذا تعمل بهذا؟ يجب التبين في خبره. وأما إذا كان عادلا ما يجب عليك التبين. ماذا يفهم من هذا؟ ومن هذا أن حجة، يفهم من ذلك أن خبر العادل حجة، أنه عندما ينتفي الشرط وينتفي الحكم، يعني ينتفي وجوب التبين عندما يكون الجائي بالخبر عادلا، الذي يفهم من ذلك هو أن خبر العادل حجة يجوز العمل به، ما هو داعي للتبين بعد. التبين مختص بمن؟ بخبر فاسق. وأما إذا كان عادلا ما يجب التبين فيه، يفهم منه ماذا؟ حجية خبر عادل. النقطة الأخيرة ذكروا بها في المقدمة طال البحث فيها، يعني هاي الانتقالة، احنا بمفهوم الشرط نثبت أن خبر إذا جاء به العادل لا يجب التبين في خبر فيه، هذا نثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. هاي الانتقالة من هذه إلى إثبات الحجية لخبر العادل ضمونها مقدمة عبر عنها من الأسوائية، يقولون بأن هذا خبر العادل الذي لا يجب التبين في خبره هو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن نعمل به وهذا هو المطلوب يثبت لنا شنو حجية خبر العادل وهو المطلوب، وإما أن نرده بلا تبين. نقول لا يجب عليكم التبين في خبر العادل، وش نسوي؟ نعمل به لو نرده؟ فإما أن نعمل به وهذا هو المطلوب، وإما أن نرده بلا تبين. هذا الثاني قالوا باطل، ليش؟ لأنه يلزم منه أسوأية خبر العادل من خبر الفاسق، يعني خبر الفاسق ما ردنا بلا تبين، وإنما قلنا شنو يجب فيه تبين، تبين قد يكون صادق قد يكون مطابق للواقع، بينما خبر العادل رد بلا تبين، هذا معناه أسوأية خبر العادل من خبر الفاسق، فهذا باطل فيثبت الأول. شنو الأول؟ ما نعمل لا يجب التبين في خبر العادل، في الخبر الذي يأتي به العادل، مو معنى أنه رد بلا تبين في قبال خبر الفاسق، وإنما معناه شنو؟ نعمل به، وهذا هو معنى الحجية. فاحتاج إلى ضم مقدمة الأسوائية، سهي مقدمة الأسوائية نحتاج إليها لإتمام الاستدلال أو لا؟ هذا تقدم بحث في التقريب الأول القائم على أساس مفهوم الواصل، وتبين هناك بأنه ما نحتاج إلى هذه المقدمة، سواء فسرنا وجوب التبين بالوجوب الشرطي كما تقدم، أو قلنا أن وجوب التبين هو للإرشاد إلى عدم الحجية بخلاف تفسير وجوب التبين، طبعا بعد استبعاد الوجوب النفسي، أن وجوب التبين ليس وجوبا نفسيا في حد نفسه، لا هو إما وجوب شرط للعمل بمعنى أن العمل بخبر الفاسق يجب فيه التبين، فلا يجوز العمل بخبر الفاسق قبل التبين، يعني تبين صدقه من كذبه، وإما أن يحمل على الإرشاد إلى عدم الحجية، خبر الفاسق يجب فيه التبين إرشادا إلى ماذا؟ إلى أنه ليس حجة، وبينا في الدروس السابقة ولا حاجة للتكرار إلى أنه على كلا التقديرين لا نحتاج إلى مقدمة الأسوأية، يعني يتم الاستدلال بالآية على أساس مفهوم الشرط بلا حاجة إلى ضم مقدمة الأسوأية، سواء قلنا بأن وجوب التبين هو وجوب شرطي شرط للعمل، أو قلنا بأنه إرشاد إلى عدم الحجية، هذا تقدم بحثه ولا داعي للتكرار. زين، هذا هو تقريب الاستدلال بالآية على أساس مفهوم الشرط. هناك اعتراضات كثيرة على هذا الاستدلال، على هذا التقريب. الاعتراض الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل، وحاصله الشيخ الأنصاري يقول بأن المفهوم في الآية من باب السالم بانتفاء الموضوع، والسالم بانتفاء الموضوع ما الجملة الشرطية إذا كانت من السالم بانتفاء الموضوع ما له مفهوم. مثال معروف، رزقت ولدا فاختنه، ليش؟ لأنه في المفهوم دائما لابد أن نفترض انتفاء الحكم عن الموضوع الذي ثبت له الحكم في المنطوق عند انتفاء الشرط، يعني في المفهوم لابد أن نفترض وجود الموضوع، يا موضوع هو نفس الموضوع الذي ثبت له الحكم مع فرض وجود الشرط، في المنطوق ثبت حكم وهو وجود التبين علما لخبر الفاسق، في المفهوم لابد أن نفترض أن هذا الموضوع الذي ثبت له الحكم هو بنفسه ثابت مع ذات المفهوم، هو موجود بنفسه مع فرض انتفاء الشرط. هذا معناه شنو؟ أن المفهوم يشترط فيه أن لا يكون انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء الموضوع، متى ما كان انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء الموضوع معناه الموضوع الآخر لا يثبت فيه ماذا؟ في المفهوم، في المفهوم كن نفترض انتفاء الشرط، فإذا كان انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء الموضوع طبعا ينتفي الموضوع في المفهوم، فيكون من قبيل أن رزقت ولدا فاختنه، إذا انتفى الشرط يعني رزق الله للولد، بعد ماكو ولد حتى يثبت إلا شنو؟ ينتفي عنه الحكم، ولد ماكو، هذه الجملة تصحي إن جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام ثابت لزيد مع شنو؟ مع وجود الشرط وهو شنو؟ إن جاءك، فإذا انتفى الشرط ما يجوز الموضوع يبقى، يعني بانتفاء الإكرام مجيء المجيء ما ينتفي زيد، إذا هو باقي انتفاء الشرط لا يستلزم انتفاء الموضوع، فيبقى الموضوع محفوظ في المفهوم، نقول هذا الموضوع الذي ثبت له الحكم عند وجود الشرط ينتفي عنه الحكم عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء الشرط، وهذا لا يعقل إلا إذا كان الشرط غير مقوم للموضوع، بمعنى أن انتفاءه لا يستلزم انتفاء شنو؟ الموضوع. شيخ الأنصاري في هذا الاعتراف يقول أن الجملة القضية في الآية الشريفة الشر مطول للموضوع، وانتفاء الشر يستلزم انتفاء الموضوع، فتكون سالمة لانتفاء الموضوع، فتكون من قبيل أن رزقت ولدا فاختنه، ومثل هذه القضايا لا مفهومة لها. نوضع المطلب أكثر درس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.